أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم: الفن الثاني علم البيان، وهو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. قال الشارح: قدمه على البديع للاحتياج إليه في نفس البلاغة وتعلق البديع بالتوابع. هذا شروع من المصنف في العلم الثاني من علوم البلاغة الثلاثة. تقدم فيما سبق أن البلاغة تقع على ثلاثة أقسام، أو تنقسم إلى ثلاثة علوم. العلم الأول علم المعاني، العلم الثاني علم البيان، العلم الثالث علم البديع. تقدم الكلام عن علم المعاني. الحمد لله، تم الفراغ من كل الأبواب التي تحدث عنها المصنف في علم المعاني، وكانت ثمانية تحدثنا عنها جميعا. بعد الفراغ من علم المعاني، نشرع في العلم الثاني وهو علم البيان، على وفق ما ذكره المصنف وبينه وشرحه الشارح. في البداية، المصنف في البداية تعرض لتعريف علم البيان. علم البيان ما تعريفه؟ وأما الشارح فتعرض لأمر قبل بيانه للتعريف، وهذا الأمر هو أنه لماذا قدم المصنف علم البيان على علم البديع؟ طبعا وهناك سؤال آخر أيضا يأتي في البين، وهو أنه لماذا أخر علم البيان عن علم المعاني؟ يعني لماذا كان هذا الترتيب: علم المعاني ثم علم البيان ثم علم البديع؟ الجواب عن هذا السؤال هو أن المصنف إنما قدم علم المعاني على علم البيان، وذلك لأن علم البيان بمنزلة لأن علم المعاني عفوا لأن علم المعاني بالنسبة إلى علم البيان بمنزلة المفرد من المركب، فعلم البيان بمنزلة المركب وعلم المعاني بمنزلة المفرد، ولا ريب في أن المفرد متقدم على المركب طبعاً، بحسب الطبع المركب متقدم على المفرد متقدم على المركب طبعا، وذلك لأن المركب هو مؤلف من المفرد وغيره. إن قلت كيف يكون علم البيان بمنزلة المركب وعلم المعاني بمنزلة المفرد، فالجواب عن ذلك نقول: رعاية المطابقة، التفتوا جيدا، رعاية المطابقة لمقتضى الحال، رعاية المطابقة لمقتضى الحال التي هي مرجع علم المعاني. علم المعاني بحوثه تدور على هذا الأمر، أن الكلام يكون مطابقا لمقتضى الحال ويكون فصيحا. رعاية مقتضى الحال، رعاية الكلام لمقتضى الحال أو رعاية المطابقة لمقتضى الحال، هذا الأمر معتبر في علم البيان مع زيادة شيء، وهذا الشيء هو إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. هذا يأتي بيانه إن شاء الله بعد قليل. فعلم البيان يشتمل على المطابقة وعلى شيء آخر، فهو يشتمل على ما هو المعتبر في علم المعاني وعلى شيء آخر، فيكون بمنزلة المركب، وعلم المعاني يكون بمنزلة المفرد. فعلم البيان لا يشرع به إلا بعد معرفة علم المعاني، يعني لابد من أن يحرز المتكلم المطابقة، يعرف أنه كيف يطابق مقتضى الحال، وبعد ذلك ينتقل إلى علم البيان فيورد المعنى الواحد بطرق متفاوتة، بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه، على ما يأتي بيانه. فإذا علم البيان مشتمل على رعاية المطابقة لمقتضى الحال، وهذا هو مرجع علم المعاني، ومشتمل على شيء آخر، لذلك صار بمنزلة المركب وعلم المعاني بمنزلة المفرد. ومن هنا قدم المصنف علم المعاني على علم البيان. هذا فيما يتعلق بتقديم علم المعاني على علم البيان. وأما من جهة تقديم علم البيان على علم البديع، وذلك السبب في هذا هو وذلك لشدة الاحتياج إلى علم البيان، لأن الحاجة إلى علم البيان حاجة شديدة. لماذا؟ لأنه جزء من علم البلاغة، جزء من علم البلاغة، وهو محتاج إليه في تحصيل بلاغة الكلام. لماذا؟ علم البيان، ما الغرض الذي يترتب عليه؟ الغرض منه هو الاحتراز عن التعقيد المعنوي، يتم الاحتراز عن التعقيد المعنوي بعلم البيان، والاحتراز عن التعقيد المعنوي شرط في الفصاحة، والفصاحة هي شرط في البلاغة، فيكون التفتوا جيدا، فيكون الاحتراز عن التعقيد المعنوي شرطا في البلاغة، من باب شرط الشرط شرط، من باب شرط الشرط شرط. وهذا طبعا تقدم في بداية علم المعاني، تحدثنا عن ذلك. علم المعاني هو جزء من البلاغة. البلاغة في الحقيقة هي عبارة عن علمين بالدقة، البلاغة علمان، المعاني والبيان. وأما البديع فهو من توابع علم البلاغة، من توابع علم البلاغة. يعني علم البديع الغرض منه ماذا؟ أو علم البديع ما تعريفه؟ هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام، بعد ماذا؟ بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة. رعاية المطابقة، هذا الأمر يتحصل من علم المعاني، وضوح الدلالة يتحصل من علم البيان. بعد ذلك يأتي دور التحسين الذي يتكفل به علم البديع. فعلم البيان هو جزء من البلاغة، فالحاجة إليه حاجة شديدة. وأما علم البديع فهو تابع للبلاغة، والحاجة إليه ليست حاجة شديدة. ومن هنا قدم المصنف علم البيان على علم ماذا؟ على علم البديع. إذن لا يكون عندنا اشتباه في عد علم البديع من البلاغة. علم البديع نقول هو من البلاغة، إذا قلنا ذلك مقصودنا أنه من توابع البلاغة، علم البلاغة. وإلا بالدقة فالبلاغة علمان فقط، علم المعاني وعلم البيان، والبديع من توابع علم البلاغة. وهذا المطلب يعني تعرض له المصنف كما ذكرت لكم في بداية المعاني، يعني بحسب الكتاب اللي عندي في صفحة 37، في صفحة 37 قبل الباب الأول، تعرض لذلك. لاحظوا المصنف ماذا أو المصنف ماذا قال؟ قال: وما يحترز به عن الأول، عن الأول يعني الخطأ في تأدية المعنى المراد، علم المعاني وما يحترز به عن التعقيد المعنوي علم البيان، وما يعرف به وجوه التحسين علم البديع، علم البديع. على كل حال يعني فصلنا الكلام في هذا الموضع حول هذا المطلب الذي ذكرناه. فالحاصل أن علم البديع هو من توابع علم البلاغة وليس من علم البلاغة. هذا الأمر الذي ذكره الشارح في البداية. بعد ذلك نأتي إلى تعريف علم البيان. تعريف علم البيان، المصنف عرف علم البيان بهذا التعريف، قال: هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. طبعا هذا التعريف حتى يتضح ينبغي أن نقف عند مفرداته. المفردة الأولى قوله علم. ما المقصود من العلم هنا؟ العلم له إطلاقات عدة، هذا المطلب واضح في الحاشية وفي الشمسية وفي غيرهما، عرفنا أن للعلم إطلاقات عدة، العلم له إطلاقات عدة، من هذه الإطلاقات أنه يطلق على الملكة ويطلق أيضا على مسائل العلم، على نفس مسائل العلم يعبر عنها بالعلم. الشارح ذكر هذين الإطلاقين فقط. قال المصنف لما قال علمون فمراده إما الملكة وإما أصول أو قواعد معلومة، يعني نفس الأصول نفس القواعد المعلومة يعبر عنها بالعلم. الملكة تقدم فيما سبق تعريفها، ملكة هي كيفية راسخة في النفس حاصلة من كثرة ممارسة قواعد الفن. إنسان تحصل عنده كيفية راسخة في النفس وتحصل عنده بسبب كثرة ممارسته لقواعد الفن. لما يمارس قواعد البلاغة بكثرة تحصل عنده ملكة في البلاغة، لما يمارس مسائل الفقه بكثرة تحصل عنده ملكة بالفقه، وهكذا. هذه الملكة يقتدر بها على إدراكات جزئية، على إدراكات جزئية، يعني هذه الملكة التي تحصل عنده، التفتوا جيدا، الآن إذا حصلت عنده ملكة مثلا في علم المعاني، بعد في أي موضع يريد أن يطابق كلامه لمقتضى الحال فيه يستطيع. علم المعاني ما هو الغرض منه؟ الغرض منه الاحتراز عن الخطأ في تأدية أصل المعنى المراد. جيد؟ يعني مطابقة الكلام لمقتضى الحال. إذا صارت عنده ممارسة في علم البلاغة، في علم المعاني، درس الأبواب الثمانية التي تبحث في علم المعاني، درسها بإتقان، ومارس يعني تعرض للأمثلة والشواهد وأتقن علم المعاني، حينئذ تحصل عنده ملكة في مطابقة كلامه لمقتضى الحال في أي موضع من المواضع، في أي موضع من المواضع يستطيع أن يطابق كلامه، أن يكون كلامه مطابقا لمقتضى الحال. وهكذا في علم البيان، إذا مارس علم البيان بكثرة تحصل عنده ملكة، ملكة في أي شيء، في أنه يورد، التفتوا، المعنى الواحد بطرق مختلفة. يستطيع أي معنى من المعاني يمكنه أن يعبر عنه بأكثر من طريقة، بأكثر من طريقة، وهذه الطرق متفاوتة في الوضوح والخفاء. هذا معنى يقتدر بها، بهذه الملكة، على إدراكات جزئية، أو أن يكون المراد من العلم ها هنا أصول وقواعد معلومة، أصول وقواعد معلومة. طبعا المراد بالقاعدة هي القضية الكلية، بعد كما لا يخفى عليكم، القاعدة هي القضية الكلية التي يتعرف بها أحكام جزئيات موضوعها. تقول مثلا الفاعل مرفوع، هذه قاعدة كلية، من هذه القاعدة تعرف أحكام الجزئيات، قام زيد، زيد جزء من الجزئيات، تعرف بأن زيد مرفوع، لأن القاعدة العامة تقول الفاعل مرفوع، زيد هنا فاعل فيكون مرفوعا، ذهب عمر، هنا عمر فاعل يكون مرفوعا، جاء خالد، وهكذا وهكذا. فالعلم يراد به نفس القواعد، نفس الأصول، الأصول المعلومة، القواعد المعلومة، التفتوا جيدا، نفس القواعد، نفس الأصول. الآن العلم فيه قواعد، واضح، مثلا فيه مجموعة من القواعد، مجموعة من الأصول، هذه القواعد نفسها يعبر عنها بالعلم. فالمراد من العلم هنا إما الملكة وإما القواعد والأصول المعلومة. هذه هي المفردة الأولى. المفردة الثانية قال المعنى الواحد، علم يعرف به إيراد المعنى الواحد. جيد، إيراد المعنى الواحد. المعنى الواحد ما هو المقصود منه؟ المعنى الواحد هو ذلك المعنى الذي يدل عليه الكلام الذي روعي فيه المطابقة لمقتضى الحال. التفتوا جيدا، الكلام الذي يدل، أو ما يدل عليه الكلام، المعنى الواحد ما يدل عليه الكلام الذي روعي فيه المطابقة لمقتضى الحال. هذا فيه إشارة ماذا؟ أن علم البيان إنما يلحظ ويعتبر بعد لحاظ واعتبار علم المعاني كما ذكرنا قبل قليل، لأن علم البيان بمنزلة المركب من المفرد. فالكلام إذا كان مطابقا لمقتضى الحال حينئذ ماذا نأتي نتحدث؟ أن هذا المعنى الذي يدل عليه هذا الكلام يمكن أن يأتي بطرق مختلفة في الوضوح والخفاء أو لا يمكن. فبعد أن نكون متقنين لعلم المعاني نتحدث حينئذ عن علم البيان. واضح؟ فمتى هذا المعنى التفتوا؟ هذا المعنى متى نورده بطرق مختلفة؟ الجواب إذا كان الكلام الذي يدل عليه مطابقا لمقتضى الحال. يعني أولا التفتوا معي، أولا أنك تحرص أن الكلام مطابق لمقتضى الحال، ثم بعد ذلك تورد المعنى الذي يدل عليه هذا الكلام بطرق مختلفة. هذا هو المراد من المعنى الواحد. جيد. ثم قال بطرق مختلفة، هذه المفردة الثالثة، قال بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. يعني عندك معنى واحد، التفت معي، عندك معنى واحد، هذا المعنى الواحد تعبر عنه بعبارات مختلفة بتراكيب مختلفة، تركيب يكون أوضح من تركيب، تركيب يكون واضحا، تركيب يكون خفيا. واضح؟ علم بيان وظيفته هي هذه، أن المعنى الواحد يأتي به بتراكيب عدة، وهذه التراكيب بعضها أوضح من بعض حتى يكون المطلب واضحا. نأتي بهذا المثال، التفتوا جيدا. إذا أردنا أن نعبر عن جود زيد ونقول بأن زيدا جواد، هناك عبارات مختلفة تدل على ماذا؟ على جود زيد. العبارة الأولى نقول زيد مهزول الفصيل، التفتوا معي، زيد مهزول الفصيل، هذه عبارة تدل على جود زيد. كيف؟ طبعا هذا في الكناية، نتحدث عن الكناية. الآن نأتي بمثال من الكناية، هذه أمثلة من الكناية، أمثلة مختلفة في الوضوح والخفاء. نقول زيد مهزول الفصيل، التفتوا جيدا، هذه العبارة تدل على جود زيد، على كرم زيد. كيف؟ وذلك لأن الهزال، هزال الفصيل ولد الحيوان يكون هزيلا، يكون ضعيفا. سبب ذلك ماذا؟ سبب ذلك أن الإنسان يأخذ لبن أمه ويعطي للضيوف، يأخذ لبن أمه ويعطي هذا اللبن للضيوف، فهذا الفصيل لا يرتضع من أمه لأنه لما يأتي إلى أمه لا يجد عندها لبن فيكون هزيلا، يكون ضعيفا. واضح أو لا؟ لأنه هذا الإنسان لما يأخذ اللبن يأخذ اللبن لأي شيء، لابد أن يأخذ اللبن للضيوف لا يأخذه لنفسه. فلما نقول زيد هزيل الفصيل أو مهزول الفصيل عفوا، هذه العبارة تدل على كرمه على جوده. هذه عبارة أخرى، التفتوا جيدا، زيد جبان الكلب، التفتوا، زيد جبان الكلب. طبعا زيد عنده كلب، هذا الكلب أجلكم الله ينبح على من يأتي إليه ويكون غريبا، يعني وظيفة الكلب أن يحمي البيت، بيت مالكه والأشياء التي عند مالكه. لكن فعادة الكلب لا يكون جبانا، لا، لكن متى يكون الكلب جبانا؟ الكلب يكون جبانا عندما يكون أليفا. متى يكون أليف؟ عنده ألفة، يكون عنده ألفة لمن يأتي إلى صاحبه. إذا كان هناك ماذا؟ كثرة المجيء لصاحبه. اليوم جاءت مجموعة إلى صاحبه، يوم غد جاءت مجموعة إلى صاحبه، يوم الثالث جاءت مجموعة إلى صاحبه، بسبب كثرة الواردين لصاحبه الكلب يكون جبانا. جيد، فما عنده معاداة لأحد. جيد، هؤلاء الذين يأتون إلى صاحبه يأتون لأي شيء؟ يأتون لجود صاحبه، كرم صاحبه، لأن صاحبه مائدته، صاحبه مائدته متاحة لأي أحد، صاحبه مضياف يستقبل الضيوف باستمرار، لأجل ذلك كان كلبه جبانا. وأما لو كان الذي يأتي إلى صاحبه الذين يأتون أو الذي يأتي لصاحبه ليس بهذه الكثرة، وإنما بين فترة وفترة يأتي إليه شخص، الكلب حينئذ لا يكون جبانا. الكلب يكون جبانا إذا كان هناك كثرة للواردين على صاحبه. هذا فيه دلالة على أن صاحبه كريم، على أن صاحبه جواد، يستقبل الضيوف باستمرار بكثرة. هذا أيضا لفظ أو عبارة تدل على جود زيد. إذا صارت عندنا ماذا؟ صار عندنا تركيبان. التركيب الأول زيد مهزول الفصيل، الثاني زيد جبان الكلب. التركيب الثالث زيد كثير الرماد، زيد كثير الرماد. جيد، بعد واضح كثير الرماد، كثرة الرماد سببها ماذا؟ كثرة إحراق الحطب، صحيح؟ بسبب إحراق الحطب، كثرة إحراق الحطب يحصل أو تحصل كثرة للرماد. كثرة إحراق الحطب سببها ماذا؟ كثرة الطبخ. كثرة الطبخ سببها ماذا؟ كثرة الضيوف. كثرة الضيوف. فكثرة الرماد، التفتوا، تدل على كثرة الضيوف. كثرة الضيوف تدل على أي شيء؟ على جود زيد. واضح أو لا؟ فإذا هذه تراكيب ثلاثة تدل على معنى واحد، إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح، في وضوح الدلالة عليه. الآن لما نأتي إلى هذه الطرق الثلاثة نسأل أي من هذه الطرق الثلاثة هو الواضح؟ الجواب الطريق الثالث. الطريق الثالث واضح في الدلالة على ماذا؟ في الدلالة على المعنى الواحد وهو الكرم. على كل حال هذا المطلب يتضح ويتبين في علم البيان، في علم البيان أن أي الطرق هي الواضحة أو هي الأوضح، وأي الطرق هي الخفية غير الواضحة، هذا يعرف في علم البيان. هذا معنى بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. جيد، ثم نقول التفتوا جيدا، ثم نقول التفتوا معي، المصنف ماذا قال؟ قال في وضوح الدلالة عليه. ما ذكر في التعريف الخفاء، لم يقل في وضوح الدلالة وخفائها. هذا هل يشكل إشكالا على المصنف؟ لأن هذه التراكيب، هذه الطرق هي متفاوتة في الخفاء والوضوح، ليس في الوضوح فقط. يعني بعضها واضح وبعضها خفي، والخفاء متفاوت، بعضها خفي بعضها أخفى، بعضها واضح بعضها أوضح. المصنف لم يذكر الخفاء بجانب الوضوح، قال في وضوح الدلالة عليه، لم يقل في وضوح الدلالة وخفائها. فهل هذا يشكل إشكالا؟ الجواب هذا ليس إشكالا. طبعا أشكل به البعض على المصنف، فالدقة لا يشكل إشكالا. لماذا؟ لأن كل واضح، التفتوا معي، كل واضح هو بالنسبة إلى ما هو أوضح منه يكون خفيا. يعني إذا عندي، التفتوا معي، إذا عندي واضح وعندي أوضح منه، هذا الواضح يكون بالنسبة إلى الأوضح يكون خفيا. واضح أو لا؟ عندي ألف وعندي باء، ألف واضح، باء أوضح منه، فهنا ماذا نقول؟ نقول ألف خفي. صحيح هو واضح في نفسه، ولكن لأن هناك ما هو أوضح منه فيكون خفيا. جيد، فالاختلاف في الوضوح يقتضي الاختلاف في الخفاء. يعني هو لما ذكر الوضوح استغنى به عن الخفاء، بعد ما يحتاج أن يذكر الوضوح ويذكر الخفاء. عندنا تفاوت في الوضوح، صحيح تفاوت في الوضوح، واضح وأوضح، تبتوا معي، واضح وأوضح، واضح وأوضح. الواضح يكون بالنسبة إلى الأوضح يكون خفيا، يكون خفيا، لأن هناك ما هو أوضح منه. فالمسألة المسألة نسبية، والمصنف إنما ذكر الوضوح فقط لأن الخفاء يعلم منه، لأن الخفاء يعرف به، ما يحتاج إلى أن يذكر الوضوح والخفاء معا، يكتفي بالوضوح ويصل إلى مراده. هذا أمر. أمر آخر التفتوا معي، المصنف قيد الاختلاف بالوضوح، التفتوا معي، قيد الاختلاف بالوضوح، قال إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح، في وضوح الدلالة عليه. هذا لأجل ماذا؟ لأجل أن يخرج إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في ماذا؟ في اللفظ والعبارة، في اللفظ والعبارة، مع كونها متماثلة في الوضوح. التفتوا معي، نحن في علم البيان ماذا نريد؟ نريد اختلاف، التفتوا معي، اختلاف في اللفظ والعبارة، واختلاف في الوضوح. أما إذا كان الاختلاف فقط في اللفظ والعبارة والوضوح، لا يوجد فيه اختلاف، كما لو كانت مثلا الألفاظ مترادفة، الألفاظ مترادفة، الألفاظ المترادفة لا يوجد لفظ أوضح من لفظ فيها، كلها على قدم المساواة. مثل تقول زيد كريم وزيد جواد، زيد كريم وزيد جواد، زيد كريم أوضح من زيد جواد، زيد جواد أوضح من زيد كريم، الجواب كلا كلا، كلا العبارتين على حد سواء، لأن الجود والكرم مترادفان. فهنا يوجد عندنا اختلاف في ماذا؟ اختلاف في اللفظ، الجواد غير الكريم في اللفظ، ولكن في وضوح الدلالة لا يوجد اختلاف. مثلا تقول أسد وغضنفر، أسد وغضنفر، جاء أسد جاء غضنفر، هل يوجد اختلاف تفاوت في الوضوح؟ الجواب كلا، لا يوجد تفاوت في الوضوح، لأن الغضنفر والأسد من الألفاظ المترادفة. الإنسان إما أن يعلم بالوضع فيعلم بهما على حد سواء، وإما أن لا يعلم بالوضع فيجهلهما معا. فإذا التفتوا، في علم البيان لابد من وجود اختلاف في الوضوح، يعني تركيب يكون واضح، تركيب يكون خفيا، تركيب يكون واضح، تركيب يكون أوضح. أما إذا لم يوجد اختلاف في الوضوح فلا يكون من ماذا؟ من علم البيان. أمر أخير حتى نطبق العبارة، قال وهو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد. هذه الألف واللام، الشارح يقول هذه الألف واللام للاستغراق العرفي، فالمعنى يكون هكذا: كل معنى، كل معنى واحد يدخل تحت قصد المتكلم وإرادته، يمكن للذي يكون عنده علم البيان أن يورده بطرق مختلفة. أن يورده بطرق مختلفة، أي معنى من المعاني يقصده يريده يمكنه أن يعبر عنه بطرق مختلفة. طبعا هذا بحسب العرف ليس بحسب الدقة، استغراق عرفي عندنا. وعليه إذا كان يعرف، التفتوا معي، إذا كان يعرف أن يعبر عن معنى واحد، معي معنى واحد، يستطيع أن يعبر عنه بطرق مختلفة. هل نقول هذا الإنسان عالم بالبيان؟ الجواب كلا، هو عالم، التفتوا، هو يمكنه أن يعبر عن معنى واحد بطرق مختلفة، لا عن كل معنى. الذي يكون عالما بالبيان لابد أن كل معنى من المعاني التي يمكن أن يقصدها ويريدها ينبغي أن يعبر، أن تكون عنده قدرة على أن يعبر عنه بطرق مختلفة، حينئذ يقال هو عالم بالبيان. هذا المقدار نكتفي به في هذا الدرس. الآن نطبق العبارة، والكلام إلى الآن لم ينتهي، إلى الآن لم ينتهي، التفتوا جيدا. قال المصنف: الفن الثاني علم البيان، وهو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. قال الشارح: قدمه على البديع للاحتياج إليه، للاحتياج إلى علم البيان في نفس البلاغة، لأنه، التفتوا، يستفاد من علم البيان الاحتراز عن التعقيد المعنوي، والاحتراز عن التعقيد المعنوي كما ذكرنا شرط في البلاغة، فعلم البيان يحتاج إليه في نفس البلاغة. وأما علم البديع، قال: وتعلق علم البديع بالتوابع، بتوابع البلاغة، فعلم البديع من التوابع ليس من البلاغة. بعد هذا واضح تعبير الشارح بهذا الصدد. قال: وهو علم، أي ملكة يقتدر بها على إدراكات جزئية أو أصول وقواعد معلومة. لاحظوا، بين إطلاقين، ذكر إطلاقين من إطلاقات العلم، إما أن يراد به الملكة، وإما أن يراد به نفس مسائل العلم. قال: يعرف به إيراد المعنى الواحد، أي المدلول عليه، لاحظوا، بكلام مطابق لمقتضى الحال. كيف نعرف أن هذا الكلام مطابق لمقتضى الحال؟ هذا نعرفه من علم المعاني، فعلم البيان إنما يشرع فيه بعد إتقان علم المعاني. قال: بطرق وتراكيب مختلفة، مختلفة في أي شيء؟ في وضوح الدلالة عليه، أي على ذلك المعنى، بأن يكون بعض الطرق واضح الدلالة عليه وبعضها أوضح. ثم يقول: والواضح خفي بالنسبة إلى الأوضح. فحينئذ نحتاج أن نذكر الخفاء في التعريف. قال: فلا حاجة إلى ذكر الخفاء. ثم قال: وتقييد الاختلاف بالوضوح، مقال بطرق مختلفة في الوضوح، في وضوح الدلالة عليه. قال: وتقييد الاختلاف بالوضوح لأي شيء؟ قال ليخرج معرفته أو ليخرج معرفة إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في اللفظ والعبارة فقط. يعني إذا أردنا أن نكمل العبارة نقول هكذا: ومتماثلة في الوضوح بأن كانت من الألفاظ المترادفة مثلا. طبعا هذا ذكره في المطول، يعني قال متماثلة في الوضوح ليست مختلفة في الوضوح، وذكر مثالا لذلك، قال بأن كانت من الألفاظ المترادفة مثلا كما ذكرت لكم أسد وغضنفر، جاء أسد جاء غضنفر. يوجد اختلاف في اللفظ ولكن في الوضوح لا يوجد اختلاف، فحينئذ هذا لا يكون من علم البيان. قال نعم، واللام في المعنى الواحد للاستغراق العرفي، أي كل معنى واحد يدخل تحت قصد المتكلم وإرادته يكون الذي يعلم بالبيان قادرا على إراده بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. قال فلو عرف أحد إيراد معنى قولنا زيد جواد بطرق مختلفة لم يكن بمجرد ذلك عالما بالبيان، لابد أن يكون ماذا؟ يكون مقتدرا على إيراد المعاني الأخرى غير جوز زيد، المعاني الأخرى بطرق مختلفة. يعني بمجرد ذلك معناه أنه يعلم يقتدر على أن يعبر عن جود زيد بطرق مختلفة فقط عن جود زيد يستطيع، أما عن المعاني الأخرى لا يستطيع. هذا لا يقال له عالم بالبيان، الذي يعلم بالبيان يستطيع أن يعبر عن جود زيد ويستطيع أن يعبر مثلا عن معان أخرى بطرق مختلفة. هذا واضح إن شاء الله. ثم قال ثم لما لم يكن كل دلالة قابلا للوضوح والخفاء، وماذا قال؟ قال بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. هذه الدلالة ما المقصود منها؟ هل كل دلالة قابلة للخفاء والوضوح؟ لا، بعض الدلالات لا تكون إلا واضحة مثل الدلالة الوضعية، بعض الدلالات تقبل الخفاء والوضوح مثل الدلالة العقلية. المقصود ها هنا من الدلالة أي قسم من أقسام الدلالة؟ تفتوا، وتعريف هذه الأقسام ماذا؟ المصنف أشار إلى ذلك، قال ثم لما لم يكن كل دلالة قابلة للوضوح والخفاء أراد أن يشير إلى تقسيم الدلالة وتعيين ما هو المقصود ها هنا، فقال. هذا بيانه إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.